الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البداية في شرح ما استمعنا إلى عرضه من نصوص الباب، أنبه على أمرين حدث في قصة الطالبة. الأمر الأول يشغل كثير منهن وقتهن بالحديث مع الأخريات، وهذا في الحقيقة مشغلة للمتحدثات، وكذلك مشغلة للمستمعات، وهو أمر غير لائق لطالبة العلم، فلا يليق بمسلمة فرغت وقتها وتركت ما وراءها من أمور هي في حاجة إليها رغبة في طلب العلم أن تسلك هذا المسلك الذي يفوت على من يسلكه المصلحة من الاستماع إلى الدرس. الشيء الثاني، كثير منهن أصلحها الله فتهاونوا في العناية بطفلها، فتتركه يتجول يمينا وشمالا، وتتركه ومنهن من تتركه يصيح. والواجب على هؤلاء من بناتنا بارك الله فيهن ولهن وللجميع أن يعتنين بأطفالهن بأن تضمه إلى نفسها أو ترضعه إن كان يرضع أو تلهيه بأي شيء حتى لا يشغل الأخريات. وعلى الحاضرات أن يوسعن صدورهن أخواتهن إلى هذين جرى التنبيه. فأرجو من بناتنا الحاضرات أن يتفضلن إلى هذين الأمرين وما يترتب عليهما من ضياع الوقت وتفويت المصلحة. أقول هذه النصوص كما سمعتم تتضمن عقوبة الساحر المشروعة، لأن الساحر من المفسدين، فإنه لا يخفى على ذي ما يترتب على فعل الساحر من إفساد الدين والدنيا. وفي أوساط بعض السحرة الاحتيال على الأموال والاحتيال على الأعراض، فهو مفسد من المفسدين. وقد ذكرت لكم في درس البارحة على ما أظن القاعدة الشريفة والتي ملخصها أن من أضر الناس في دينهم أو دنياهم استحق العقوبة، يعني على قدر إضراره بالناس. والسؤال هنا، ما هذه العقوبة وعن من جاءت. وهذا السؤال جوابه يظهر من استعراض النصوص. فالنص الأول نص جندب، خبر جندب رضي الله عنه أن حد الساحل ضربة بالسيف، وروي ضربه بالسيف. فعلى الضبط الأول ضربة، أي أنه يضرب عنقه مرة واحدة، أو المقصود التكفير. وعلى الضبط الثاني ضربه يعني أنه يضرب بالسيف، يضرب عنقه بالسيف حتى يموت. وهذا الخبر روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا، وهذا الذي جزم به الترمذي رحمه الله. وعلى كل فإن جندبا رضي الله عنه لم يقل هذا من قبيل العقل، فهو إما أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكى ذلك عمن فعله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا وقد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جندب وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه بأمره، وفعل ابنته حفصة رضي الله عنها، وهي من تعرفون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذا لا يخفى على الناس. هو الصحيح كما جزم به الترمذي، فإنها حكاية إجماع، وذلك لأنه لم ينكر على من فعله. فأمر يشيع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناقلونه دون نكير من أحد منهم، فهذا من الإجماع. وها هنا سؤال، من جندب هذا؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال انه جندب الخيل، ومنهم من قال انه جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا لا يضر، فان الخبر ثابت. النص الثاني هو ما روي عن عمر رضي الله عنه، والذي رواه عبده رحمه الله، من أمر عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا الخطاب من أمير المؤمنين رضي الله عنه أمر لعماله وولاته، وهم نوابه، دليل على أن هذا هو حد الساحل، وأنه ليس له حد غير ذلك. النص الثالث نص حفصة رضي الله عنها، فإنه صريح في معاقبة الساحر بالقتل. وكيف ذلك؟ أنه لم ينكر عليها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل ساحرة. رحمه الله ورحم أئمة الإسلام. إياكم ومن بقي منهم حيا بالسنة. فإن هذه كذلك من حكمة. وجه ذلك أن فعل ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة بالساحر لم تنكر مع شيوعها وانتشارها واشتهارها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا فثمة سؤال آخر وهو هل في الساحر توبة؟ قال بعض أهل العلم ليس للساحر توبة، ووجهه أن عمل الساحر لا يزول بالتوبة، يعني حتى لو تاب يبقى عمله في الناس، يبقى المجنون منه بجنونه والمتخلف عقليا بتخلفه والمشلول بشلله وهكذا، لا يزول هذا العمل بالتوبة. فقالوا لا توبة. وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الساحرة له توبة. قالوا مقتضى الأدلة توبة. الساحر ليس وحق أن الساحر هو من المفسدين في الأرض الذين قرر الله سبحانه وتعالى وحكم أن عقوبتهم في أربعة وهي أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالساحر بعمله لا يخرج عن الإفساد في الأرض أبدا، فهو مفسد. فإذا تقرر هذا نقول إن تاب قبل القدرة عليه فإنه يخلى سبيله. وإن كان بعد فإن تاب قبل القدرة عليه وسلم نفسه لإمامه فإنه يخل فإنه تقبل توبته ويخل سبيله إلا من الحقوق الخاصة سواء كانت تلك الحقوق مالية أو بدنية، فإنه يؤخذ بها، لأن حقوق الآدميين مبنية على الضمان والمقاصة. وإن كانت توبته بعد القدرة عليه لم يتب حتى يقدر عليه ويقبض عليه إمام المسلمين أو من ينوب عنه من الجهاد، فإنه لا تقبل توبته، لا يرتفع عنه جرمه ولا يرتفع عنه عقوبة الإفساد في الأرض. لكن إن شاء الله إذا صدقت هذه التوبة تقبل فيما بينه وبين الله ويكون عقوبته القتل، سواء كان عمله من الكفر أو من الفسق. والله أعلم. قال رحمه الله.
باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العداء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العيافة والطرف والطيرة من الجد. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجد. قال الحسن رمة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي.
كفاك إلى هنا. قوله رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا يتطلب ثلاثة أمور. الأمر الأول في مناسبة هذا الباب لما قبله، وذلكم أن الباب السابق وهو باب ما جاء السحر يتضمن التحذير من السحر على وجه الإجمال، وهذا الباب فيه شيء من التفصيل بذكر أمثلة من أو مما يعد سحرا. الشيء الثاني فاتنا أمس معنى السحر في اللغة والاصطلاح، ويناسب ذكره هاهنا لأن المصنف رحمه الله قال باب بيان شيء من أنواع السحر. فالسحر في اللغة ما دق مأخذه وخفي سببه، ومنه تسمية السحر وهو آخر الليل سحرا لخفائه، ومن ذلكم تسمية أكلة السحور سحورا لأنها تقع في هذا الوقت الذي يخفى على الناس سوى صنفين، أحدهما من يتهيأ للصوم فإنه وحده الذي يأكل ولم يعلم غيره إلا أقرب الناس إليه، وقد لا يعلم لأنه يطبق عليه النوم. والصنف الثاني فإنها تخفى على غيره، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين بالأسحار في غير ما آية من كتابه الكريم، وأظن الحكمة هي قيامهم هذه الساعة، والله أعلم. ومعنى السحر بالاصطلاح هو عبارة عن رقى وعزائم وتعاويذ تؤثر في الأبدان والقلوب. وقد تقدم في درس فجر أمس أن السحر على ضربين كما تقدم حكم كل واحد منهما. الأمر الثالث ذكر المصنف رحمه الله أمورا عدها من السحر، وسيأتي السر في ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه الأمور لم يكن ذكرها على سبيل الحال بل هي على سبيل المثال. وقالوا بالمثال يتضح الحال. فالظاهر ان المصنف رحمه الله ذكرها تنبيها الى غيرها مما لم يذكر، او لكثرة وقوعها بين الناس فرأى رحمه الله التنبيه اليها والتحذير منها.
وذلكم الامر ان خوارق العادات تجري لأناس على سبيل الكرامة من الله عز وجل، وتجري لآخرين استدراج من الله، او هي من عمل الشياطين فتنة لهم. وها هنا سؤال: كيف يعلم الفرق بين هذين الصنفين؟ كيف نعرف صاحب الكرامة والصنف الآخر الذي هو في الحقيقة مشعوذ، وما يجري على يديه إما استدراج من الله عز وجل أو من الشياطين، فتنة من الشياطين؟ والجواب: ذكر المحققون من أئمة الإسلام أن الكرامة لها شرطان، والكرامات كرامات الأولياء من أصول اعتقاد أهل السنة، ولهذا قرروا أعني أئمة أهل السنة أن من عقيدتهم الإيمان بكرامات الأولياء في من سبق وفي هذه الأمة حتى تقوم الساعة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس ماتع في هذا الباب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهمتم الآن بالإشارة أن الكرامة لأولياء فما هما؟ الشرط الأول صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، والشرط الثاني أن يكون ذلكم الذي جرى على يديه ما جرى من خوارق العادات هو من أهل الولاية، من أهل الاستقامة، من أهل الاستقامة على التوحيد والسنة. هذا أول، هذا هو أولا. وثانيا، وهو تلخيص لهذا، يقال الذي جرى على يديه خارق للعادة أو خوارق إن كان من أهل السنة، من أهل الاستقامة على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من فعل الأوامر واجتناب النواهي فذلكم من الكرامة، يعني الخارق أو تلكم الخوارق من الكرامة. وإن كان هذا الذي تجري على يديه خوارق تبهر الناس هو من أهل الانحراف، من أهل الشرك، من السحرة، من الكهان، فهذا هو من الفتنة والاستدراج. فإذا تقرر هذا فمعنى النص الأول وهو خبر قطن ابن قبيصة وقبيصته وقبيصة ابن مخارق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر مفاده أن هذه الأمور المذكورة في الحديث في الخبر هي من الجبت، هي من الجبت. والناظر في هذا الخبر لا يجد مناسبة، لا يجد مناسبة تربط هذا الخبر بالباب إلا قوله من الجبت، إلا قوله من الجبت. وقد تقدم معنى الجبت. فإذا عد المصنف رحمه الله هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي العيافة والطرق والطيرة، العيافة والطرق والخط في الأرض والطيرة من ماذا؟ من الجبت. لأن الجبت يشمل كل ما ليس فيه خير، والسحر يدخل في هذا دخولا أوليا. وشرح هذه الكلمات سيأتي في باب الطيرة وفي باب ما جاء في القرآن ونحوه إن شاء الله تعالى، وهو بعد هذا الباب مباشرة، يعني باب ما جاء في القرآن. نعم.
رحمه الله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
حسبك يا ابن. الخبر الثاني في هذا الباب خبر ابن عباس رضي الله عنه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا ما جاء. فمعنى اقتبس أي تعلم، ومعنى الشعبة الطائفة. وقوله زاد ما زاد أي زاد من تعلم السحر بقدر زيادته من تعلم النجوم. والمراد أن من تعلم من علم النجوم المحرم فإنه يتعلم السحر، لأن السحر من ضروبه ما يكون عن طريق التنجيم، وهذا فعل الكهان. وليس المراد علم النجوم مطلقا، وسيأتي شرح التنجيم في بابه إن شاء الله تعالى. النص الثالث في هذا الباب أعدوا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
هذا الخبر يتضمن ثلاث جمل، وإن شئت فقل يتضمن التحذير من ثلاث خصال. الخصلة الأولى النفس في العقد، والنفس هو تفلم بدون ريق أو بريق خفيف. وفي الكتاب الكريم: ومن شر النفاثات في العقد. قال بعض المفسرين: هن أخوات لبيد ابن الأعصم اليهودي، فإنهن أعن أخاهن لبيدا عليه لعنة الله على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بنفسهن. قالوا: يمتزج ريق الساحر بالروح الخبيثة وهي أرواح الشياطين في تلكم العقد في تلكم العقد، فيقع الضرر في المسحور. والشياطين تتعاون مع الساحر في هذا الأمر، لأنه أعطاهم ما يحبون من معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم بالإجماع وهو كفر باتفاق. والمترتب على هذا: قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وماذا؟ ومن سحر فقد أشرك، وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه استعان على سحره بالأرواح الخبيثة الشيطانية. ولهذا وقع في الشرك، لأنه لا بد أن يتقرب إلى الشياطين بشيء هو محب حق الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله:
لحظة، الجملة نعم، من نفث لفتة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذه الجملة الثانية، الخصلة الثانية. إذن نتيجة السحر هو شرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا يناسب التنبيه إلى أمر جار في كثير من الأسر، ضحك به الشيطان عليهم مرتين، وذلكم الأمر هو من نوع الصرف، لأن السحر من أنواعه الصرف والعطف. فالصرف معناه رد شيء عن شيء، رد شيء عن شيء، أو ثني شيء عن شيء. وهذا وذلكم الأمر الذي تفعله بعض الأسر الجاهلة أو المنحرفة عن التوحيد والسنة، يسمونه الربط. وذلكم أنهم يربطون عن البنت. قالوا حتى أنه لا يصل إليها شيء من لا يصل إليها أحد من الأولاد، خوفا على هذه البنت زعموا، لأن البنت قد تخالط الأولاد، وهذا الأكثر قبل بلوغها، فإذا بلغت في الغالب تستحي من مخالطة الذكور يعني الأجانب. و كيف ضحك الشيطان عليهم مرتين؟ أولا أنهم فعلوا مع ابنتهم ما تحبه الشياطين، فهم استعانوا بشيطان الإنس وشيطان الإنس استعان بشيطان الجن، فهم مستعينون بالشيطان استعانة مباشرة بطلبهم هذا العمل من شيطان الإنس، واستعانة غير مباشرة بواسطة، وهو أنهم طلبوا من شيطان الإنس هذا الفعل الذي لا يتأتى إلا من الشياطين. وثانيا أن هذه البنت التي أرادوا حمايتها فيما يزعمون من الأجانب قد يحبس عنها زوجها، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر، يحبس عنها زوجه فلا يستطيع الوصول إليها، وقد يموت الساحر الذي فعل هذا الربط. وهذه المرة الثانية كيف كانت ضحكا من الشيطان؟ لأنهم بصنيعهم هذا الذي استعانوا عليه بالشيطان فوتوا على بنتهم مصلحة شرعية، وقد تكون واجبة، هي مصلحة شرعية باتفاق، لكن قد تكون واجبة. وهذه المصلحة أنهم فوتوا عليها منفعة الزواج، مصلحة الزواج، فالزواج مطلب شرعي للرجل وللمرأة، فإنها تتزوج، لو تزوجت بعدة رجال لا يستطيعون الوصول إليها، إذا فوتوا عليها منفعة الإعفاف والإحصاء. فهي تريد، إرادتها النكاح موجودة، وإرادتها الإحصان بالحلال موجودة، لكن أهلها المغفلين السذج أو المنحرفين فوتوا عليها هذه المصلحة، فتبين أن الشيطان ضحك عليهم مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحظة. بقي ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بالله سبحانه وتعالى كفاه الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من توكلوا عليه واعتمدوا عليه وفرضوا أمورهم إليه بالكفاية، ومن كفاه الله سبحانه وتعالى فلا يطلب خيرا، هو منصور على نفسه وعلى الهوى وعلى الشيطان. وفي ذلكم آيات كثيرة، منها أليس الله بكاف عبده، ومنها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن نعود إلى هؤلاء الذين ضحك عليهم الشيطان فعمدوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى طاعة للشيطان، فنقول لو توكلوا على الله لكفاهم، لو أنهم حصنوا أنفسهم وعلموا أولادهم وبناتهم كيف يتحصنون بأذكار الصباح والمساء، وكيف يتحصنون بالدعاء، وعودوا بناتهم على أن يستتر ويتحجبن من باكورة السن، ما احتاج إلى عدو الله من شيطان الجن والإنس. ومن تعلق بغير الله وكله الله إليه، من تعلق على مخلوق من المخلوقين وكله الله سبحانه وتعالى إلى ذلكم
المخلوق. فهؤلاء الذين فعلوا الربط هذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم، سخروا أنفسهم جنودا للشيطان فوكلهم الله إلى أنفسهم. ولا يسول ذلك إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الرقية الشرعية، لأن الرقية الشرعية كافية في هذا، ولله الحمد والمنة. ومن الرقية الشرعية أو التطبب الشرعي التي ذكرها بعض السلف وذكرها الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بعض رسائله، ويقبل منقولة عن وهب بن منبه رحمه الله أنه يؤتى بسبع ورقات من سدر، فترب بين حجرين، ونقول اليوم تعصر بالخلاط ويخلط معها ماء زمزم مثلا، ثم ترش على المسحور، يعني تخلط هذه الورقات السدر السبع السدر الأخضر وتخلط في الخلاط مع الماء، ويقرأ فيها بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والآيات المتعلقة بالسحر بسورة البقرة وسورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ثم بعد ذلك ترش على المريض ولا مانع أن يشرب شيئا منها فسيزول. ومنها الرقية الشرعية المباشرة بهذه الآيات التي ذكرناها، ويزاد عليها 10 آيات من سورة الصد، يذهب ذلكم إن شاء الله تعالى. وقد جرب هذا، فإن كثيرا من ألهمهم الله رشدهم وتابوا إلى الله عز وجل من هذا العمل، استعملوا الرقية الشرعية فزال هذا الصنيع. والرقية الشرعية مجربة في كل سحر، وكيف لا تكون نافعة وقد رقى جبريل صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخر الدعاء. فنوصي إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمدوا عليه، وأن يتوكلوا عليه، وأن لا يلجأوا إلى طب لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا سيما السحرة، فإنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم.
إيه؟ نعم، انتهى الوقت يعني. السلام ورحمة الله.
طيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البداية في شرحي ما استمعنا إلى عرضه من نصوص الباب، أنبه على أمرين حدثا في قصة الطالبة. الأمر الأول يشغل كثير منهن وقتهن
بالحديث مع الأخريات. وهذا في الحقيقة مشغلة للمتحدثات وكذلك مشغلة للمستمعات، وهو أمر غير لائق بطالبة العلم، فلا يليق بمسلمة فرغت وقتها وتركت ما وراءها من أمور هي في حاجة إليها رغبة في طلب العلم أن تسلك هذا المسلك الذي يفوت على من يسلكه المصلحة من الاستماع إلى الدرس. الشيء الثاني، كثير منهن أصلحها الله فتهاونوا في العناية لطفلها فتتركه يتجول يمينا وشمالا وتتركه، ومنهن من تتركه يصيح. والواجب على هؤلاء من بناتنا بارك الله فيهن ولهن وللجميع أن يعتنين بأطفالهن بأن تضمه إلى نفسها أو ترضعه إن كان يرضع أو تلهيه بأي شيء حتى لا يشغل الأخريات. وعلى الحاضرات أن يوسعن صدورهن أخواتهن. إلى هذين جرى التنبيه، فأرجو من بناتنا الحاضرات أن يتفضلن إلى هذين الأمرين وما يترتب عليهما من ضياع الوقت وتفويت المصلحة. أقول هذه النصوص كما سمعتم تتضمن عقوبة الساحر المشروع، لأن الساحر من المفسدين، فإنه لا يخفى على ذيله ما يترتب على فعل الساحر من إفساد الدين والدنيا. وفي أوساط بعض السحرة الاحتيال على الأموال والاحتيال على الأعراض، فهو مفسد من المفسدين. وقد ذكرت لكم في درس البارحة على ما أظن القاعدة الشريفة والتي ألخصها أن من أضر الناس في دينهم أو دنياهم استحق العقوبة، يعني على قدر إضراره بالناس. والسؤال هنا ما هذه العقوبة وعن من جاءت؟ وهذا السؤال جوابه يظهر من استعراض النصوص. فالنص الأول نص جندب، خبر جندب رضي الله عنه أن حد الساحر ضربة بالسيف، وروي ضربه بالسيف. فعلى الضبط الأول ضربة، أي أنه يضرب عنقه مرة واحدة، أو المقصود التكفير. وعلى الضبط الثاني ضربه يعني أنه يضرب بالسيف، يضرب عنقه بالسيف حتى يموت. وهذا الخبر روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا، وهذا الذي جزم به الترمذي رحمه الله. وعلى كل فإن جندبا رضي الله عنه لم يقل هذا من قبيل العقل، فهو إما أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكى ذلك عمن فعله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا وقد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جندب وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه بأمره، وفعل ابنته حفصة رضي الله عنها، وهي من تعرفون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذا لا يخفى على الناس. هو الصحيح كما جزم به الترمذي، فإنها حكاية إجماع، وذلك لأنه لم ينكر على من فعله، فأمر يشيع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتناقلونه دون نكير من أحد منهم، فهذا من الإجماع. وها هنا سؤال، من جندب هذا؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال انه جندب الخيل، ومنهم من قال انه جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا لا يضر فان الخبر ثابت. النص الثاني هو ما روي عن عمر رضي الله عنه، والذي رواه عبده رحمه الله من أمر عمر رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا الخطاب من أمير المؤمنين رضي الله عنه أمر لعماله وولاته، وهم نوابه، دليل على أن هذا هو حد الساحر، وأنه ليس له حد غير ذلك. النص الثالث نص حفصة رضي الله عنها، فإنه صريح في معاقبة الساحر بالقتل. وكيف ذلك؟ أنه لم ينكر عليها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل ساحرة. رحمه الله ورحم أئمة الإسلام. ومن بقي منهم حيا بالسنة، فإن هذه كذلك من حكاية. وجه ذلك أن فعل ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة بالساحر لم تنكر مع شيوعها وانتشارها واشتهارها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا فثمة سؤال آخر، وهو هل للساحر توبة؟ قال بعض أهل العلم ليس للساحر توبة. ووجهه أن عمل الساحر لا يزول بالتوبة، يعني حتى لو تاب يبقى عمله في الناس، يبقى المجنون منه بجنونه، والمتخلف عقليا بتخلفه، والمشلول بشلله، وهكذا لا يزول هذا العمل بالتوبة. فقالوا لا توبة. وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الساحر له توبة. قالوا مقتضى الأدلة توبة. قالوا الساحر ليس وحق أن الساحر هو من المفسدين في الأرض الذين قرر الله سبحانه وتعالى وحكم أن عقوبتهم في أربعة وهي أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالساحر بعمله لا يخرج عن الإفساد في الأرض أبدا، فهو مفسد. فإذا تقرر هذا نقول إن تاب قبل القدرة عليه فإنه يخلى فإن تاب قبل القدرة عليه وسلم نفسه لإمامه فإنه تقبل توبته ويخل سبيله إلا من الحقوق الخاصة، سواء كانت تلكم الحقوق مالية أو بدنية فإنه يؤخذ بها، لأن حقوق الآدميين مبنية على الضمان والمقاصة. وإن كانت توبته بعد القدرة عليه لم يتب حتى يقدر عليه ويقبض عليه إمام المسلمين أو من ينوب عنه من الجهاد، فإنه لا تقبل توبته، لا يرتفع عنه جرمه، ولا يرتفع عنه عقوبة الإفساد في الأرض. لكن إن شاء الله إذا صدقت هذه التوبة تقبل فيما بينه وبين الله، ويكون عقوبته القتل، سواء كان عمله من الكفر أو من الفسق. والله أعلم.
قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرف والطيرة من الجد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجد. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي.
كفاك إلى هنا. قوله رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا يتطلب
ثلاثة. الأمر الأول في مناسبة هذا الباب لما قبله، وذلكم أن الباب السابق وهو باب ما جاء في السحر يتضمن التحذير من السحر على وجه الإجمال، وهذا الباب فيه شيء من التفصيل بذكر أمثلة من السحر أو مما يعد سحرا. الشيء الثاني، فاتنا أمس معنى السحر في اللغة والاصطلاح، ويناسب ذكره هاهنا، لأن المصنف رحمه الله قال باب بيان شيء من أنواع السحر. فالسحر في اللغة ما دق مأخذه وخفي سببه، ومنه تسمية السحر وهو آخر الليل سحرا لخفائه، ومن ذلكم تسمية أكلة السحور، سحورا، لأنها تقع في هذا الوقت الذي يخفى على الناس سوى صنفين، أحدهما من يتهيأ للصوم فإنه وحده الذي يأكل ولم يعلم غيره إلا أقرب الناس إليه، وقد لا يعلم لأنه يطبق عليه النوم. والصنف الثاني فإنها تخفى على غيره، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين بالأسحار في غير ما آية من كتابه الكريم، وأظن الحكمة هي قيامهم هذه الساعة، والله أعلم. ومعنى السحر بالاصطلاح هو عبارة عن رقى وعزائم وتعاويذ تؤثر في الأبدان والقلوب. وقد تقدم في درس فجر أمس أن السحر على ضربين، كما تقدم حكم كل واحد منهما. الأمر الثالث ذكر المصنف رحمه الله أمورا عدها من السحر، وسيأتي السر في ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه الأمور لم يكن ذكرها على سبيل الحل، بل هي على سبيل المثال. وقالوا بالمثال يتضح الحال، فالظاهر أن المصنف رحمه الله ذكرها تنبيها إلى غيرها مما لم يذكر، أو لكثرة وقوعها بين الناس فرأى رحمه الله التنبيه إليها والتحذير منها.
أمر. وذلكم الأمر أن خوارق العادات تجري لأناس على سبيل الكرامة من الله عز وجل، وتجري لآخرين استدراج من الله أو
هي من عمل الشياطين فتنة لهم. وها هنا سؤال، كيف يعلم الفرق بين هذين الصنفين؟ كيف نعرف صاحب الكرامة والصنف الآخر الذي فيه هو في الحقيقة مشعوذ، وما يجري على يديه إما استدراج من الله عز وجل أو من الشياطين، فتنة من الشياطين؟ والجواب ذكر المحققون من أئمة الإسلام أن الكرامة لها شرطان، والكرامات كرامات الأولياء من أصول اعتقاد أهل السنة، ولهذا قرروا أعني أئمة أهل السنة أن من عقيدتهم الإيمان بكرامات الأولياء في من سبق وفي هذه الأمة حتى تقوم الساعة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس ماتع في هذا الباب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهمتم الآن بالإشارة أن الكرامة لأولياء فما هما؟ الشرط الأول صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، والشرط الثاني أن يكون ذلكم الذي جرى على يديه ما جرى من خوارق العادات هو من أهل الولاية، من أهل الاستقامة، من أهل الاستقامة على التوحيد والسنة. هذا أول، هذا هو أولا. وثانيا وهو تلخيص لهذا، يقال الذي جرى على يديه خارق للعادة أو خوارق إن كان من أهل السنة، من أهل الاستقامة على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من فعل الأوامر واجتناب النواهي فذلكم من الكرامة، يعني الخارق أو تلكم الخوارق من الكرامة. وإن كان هذا الذي تجري على يديه خوارق تبهر الناس هو من أهل الانحراف، من أهل الشرك، من السحرة، من الكهان، فهذا هو من الفتنة والاستدراج. فإذا تقرر هذا فمعنى النص الأول وهو خبر قطن ابن قبيصة، وقبيصته هو قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الخبر مفاده أن هذه الأمور المذكورة في الحديث في الخبر هي من الجبت، هي من الجبت. والناظر في هذا الخبر لا يجد مناسبة، لا يجد مناسبة تربط هذا الخبر بالباب إلا قوله من الجبت، إلا قوله من الجبت. وقد تقدم معنى الجبت. فإذا عد المصنف رحمه الله هذه الأمور المذكورة في الحديث وهي العيافة والطرق والطيرة، العيافة والطرد والخط في الأرض، والطيرة من ماذا؟ من الجبت، لأن الجبت يشمل كل ما ليس فيه خير، والسحر يدخل في هذا دخولا أوليا. وشرح هذه الكلمات سيأتي في باب الطيرة وفي باب ما جاء في القرآن ونحوه إن شاء الله تعالى، وهو بعد هذا الباب مباشرة، يعني باب ما جاء في القرآن. نعم.
رحمه الله. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
حسبك يا ابن. الخبر الثاني في هذا الباب خبر ابن عباس رضي الله عنه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هذا ما زاد. فمعنى اقتبس أي تعلم، ومعنى الشعبة الطائفة، وقوله زاد ما زاد أي زاد من تعلم السحر بقدر زيادته من تعلم النجوم. والمراد أن من تعلم من علم النجوم المحرم فإنه يتعلم السحر، لأن السحر من ضروبه ما يكون عن طريق التنجيم، وهذا فعل الكهان. وليس المراد علم النجوم مطلقا، وسيأتي شرح التنجيم في بابه إن شاء الله تعالى. النص الثالث في هذا الباب
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
هذا الخبر يتضمن ثلاث جمل، وإن شئت فقل يتضمن التحذير من ثلاث خصال. الخصلة الأولى النفث في العقد، والنفث هو تفلم بدون ريق أو بريق خفيف. وفي الكتاب الكريم: ومن شر النفاثات في العقد، قال بعض المفسرين: هن أخوات لبيد ابن الأعصم اليهودي، فإنهن أعن أخاهن لبيدا عليه لعنة الله على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بنفهن. قالوا: يمتزج ريق الساحر بالروح
الخبيثة وهي أرواح الشياطين في تلكم العقد في تلكم العقد فيقع الضرر في المشروع. والشياطين تتعاون مع الساحر في هذا الأمر لأنه أعطاهم ما يحبون من معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم بالإجماع وهو كفر باتفاق. والمترتب على هذا قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وماذا؟ ومن سحر فقد أشرك، وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه استعان على سحره بالأرواح الخبيثة الشيطانية. الأرواح الخبيثة الشيطانية، ولهذا وقع في الشرك، لأنه لا بد أن يتقرب إلى الشياطين بشيء هو محب حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله.
لحظة. الجملة. نعم. من نفث لفتة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذه الجملة الثانية، الخصلة الثانية. إذن نتيجة السحر هو شرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا يناسب التنبيه إلى أمر جار في كثير من الأسر، ضحك به الشيطان عليهم مرتين، وذلكم الأمر هو من نوع الصرف، لأن السحر من أنواعه الصرف والعطف. فالصرف معناه رد شيء عن شيء، رد شيء عن شيء، أو ثني شيء عن شيء. وهذا وذلكم الأمر الذي تفعله بعض الأسر الجاهلة أو المنحرفة عن التوحيد والسنة، يسمونه الربط. وذلكم أنهم يربطون عن البنت، يربطون عن البنت. قالوا حتى أنه لا يصل إليها شيء من، لا يصل إليها أحد من الأولاد، خوفا على هذه البنت زعموا، لأن البنت قد تخالط الأولاد، وهذا الأكثر قبل بلوغها، فإذا بلغت في الغالب تستحي من مخالطة الذكور، يعني الأجانب. وكيف ضحك الشيطان عليهم مرتين؟ أولا أنهم فعلوا مع ابنتهم ما تحبه الشياطين، فهم استعانوا بشيطان الإنس، وشيطان الإنس استعان بشيطان الجن، فهم مستعينون بالشيطان استعانة مباشرة بطلبهم هذا العمل من شيطان الإنس، واستعانة غير مباشرة بواسطة، وهو أنهم طلبوا من شيطان الإنس هذا الفعل الذي لا يتأتى إلا من الشياطين. وثانيا أن هذه البنت التي أرادوا حمايتها فيما يزعمون من
الأجانب قد يحبس عنها زوجها، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر، يحبس عنها زوجها فلا يستطيع الوصول إليها. وقد يموت الساحر الذي فعل هذا الربط، وهذه المرة الثانية كيف كانت ضحكا من الشيطان؟ لأنهم بصنيعهم هذا الذي استعانوا عليه بالشيطان فوتوا على بنتهم مصلحة شرعية، وقد تكون واجبة، هي مصلحة شرعية هذا باتفاق، لكن قد تكون واجبة. وهذه المصلحة أنهم فوتوا عليها منفعة الزواج، مصلحة الزواج، فالزواج مطلب شرعي للرجل وللمرأة، فإنها تتزوج، لو تزوجت بعدة رجال لا يستطيعون الوصول إليها، إذا فوتوا عليها منفعة الإعفاف والإحصان. فهي تريد، إرادتها النكاح موجودة، وإرادتها الإحصان بالحلال موجودة، لكن أهلها المغفلين السذج أو المنحرفين فوتوا عليها هذه المصلحة، فتبين أن الشيطان ضحك عليهم مرتين. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحظة بقي، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بالله سبحانه وتعالى كفاه الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من توكلوا عليه واعتمدوا عليه وفرضوا أمورهم إليه بالكفاية، ومن كفاه الله سبحانه وتعالى فلا يطلب خيرا، هو منصور على نفسه وعلى الهوى وعلى الشيطان. وفي ذلكم آيات كثيرة، منها أليس الله بكاف عبده، ومنها ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن نعود إلى هؤلاء الذين ضحك عليهم الشيطان فعمدوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى طاعة للشيطان، فنقول لو توكلوا على الله لكفاهم، لو أنهم حصنوا أنفسهم وعلموا أولادهم وبناتهم كيف يتحصنون بأذكار الصباح والمساء، وكيف يتحصنون بالدعاء، وعودوا بناتهم على أن يستتر ويتحجبن من باكورة السن، ما احتاج إلى عدو الله من شيطان الجن والإنس. ومن تعلق بغير الله وكله الله إليه، من تعلق على مخلوق من المخلوقين وكله الله سبحانه وتعالى إلى ذلكم المخلوق. فهؤلاء الذين فعلوا الربط هذا جزاؤهم، سخروا أنفسهم جنودا للشيطان فوكلهم الله إلى أنفسهم. ولا يزول ذلك إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الرقية الشرعية، لأن الرقية الشرعية كافية في هذا، ولله الحمد والمنة. ومن الرقية الشرعية أو التطبب الشرعي التي ذكرها بعض السلف، وذكرها الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بعض رسائله، ويقبل منقولة عن وهب بن منبه رحمه الله أنه يؤتى بسبع ورقات من سدر، ترض بين حجرين، ونقول اليوم تعصر بالخلاط ويخلط معها ماء، ماء زمزم مثلا، ثم ترش على المسحور. يعني تخلط هذه الورقات السدر السبع السدر الأخضر، وتخلط الخلاط مع الماء، ويقرأ فيها بآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والآيات المتعلقة بالسحر بسورة البقرة وسورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ثم بعد ذلك ترش على المريض، ولا مانع أن يشرب شيئا منها فسيزول. ومنها الرقية الشرعية المباشرة بهذه الآيات التي ذكرناها، ويزاد عليها 10 آيات من سورة الصد. يذهب ذلكم إن شاء الله تعالى. وقد جرب هذا، فإن كثيرا من ألهمهم الله رشدهم وتابوا إلى الله عز وجل من هذا العمل، استعملوا الرقية الشرعية فزال هذا الصنيع. والرقية الشرعية مجربة في كل سحر، وكيف لا تكون نافعة وقد رقى جبريل صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخر الدعاء. فنوصي إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمدوا عليه، وأن يتوكلوا عليه، وأن لا يلجأوا إلى طب لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لا سيما السحرة، فإنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم.
إيه؟ يعني انتهى الوقت يعني؟ بإذن الله. السلام ورحمة الله.